بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الثالث من شهر صفر سنة 34 و400 وألف، نواصل القراءة في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند الحديث 42 بعد 900 بترقيم العلامة البسام رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. هذان الحديثان يعنون لهما بأحكام الرجعة أو بباب الرجعة. قال الشارح رحمه الله الرجعة بفتح الراء وكسرها، يعني يقال الرجعة والرجعة، والفتح أفصح، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، تكملة الآية إن أرادوا إصلاحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاثة أن له الرجعة في العدة، والرجعة لا تكون إلا في طلاق رجعي، وهو الطلاق الذي وقع في نكاح صحيح ووقع بعد الدخول أو الخلوة وصار بأقل من الثلاث، وقد خلي من العوض ولا تزال الزوجة في العدة. الطلاق يقول إلا في طلاق رجعي، مر معنا الطلاق الرجعي والطلاق غير رجعي. متى تكون المرأة مطلقة طلاق غير رجعي؟ هاي أبو صدر يطلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا أو الثانية بعد الثالثة خلاص تكون طلاق غير رجعي. ومر معنا أيضا صورة من الصور يكون فيها أيضا ليس له حق المراجعة في باب الخلع. نعم، إذا طلقها في الخلع فإنه ليس له حق المراجعة لأنها افتدت بنفسها بمال، حتى لو كانت الأولى تزوجت عليه ثم طلبت الخلع فطلقها طلقة وأخذ النصيبة أو أخذ المهر، فلا رجعة له عليها. وهو الطلاق الذي وقع في نكاح صحيح، هذا شرط، ووقع بعد الدخول أو الخلوة، تمام، وقع بعد الدخول أو الخلوة وصار بأقل من الثلاث، وصار بأقل من الثلاث، يعني يقصد أنها ظهر طلقة ثم راجع ثم طلق ثم راجع، لكن إذا كان ثلاث في آن واحد فهذه فيها خلاف تقدم. نعم صار بأقل من الثلاث.
وإلا ما كان
وإلا ما كان رجعيا، يعني إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي أقل من الثلاث. أقل من الثلاث واضح هنا. خليا من العوض خرج الخلع الذي تكلمنا عنه. إذا الطلاق الرجعي يكون أولا الشرط الأول أن يكون في نكاح صحيح. خرج معنا ماذا؟ النكاح الغير صحيح، ويدخل فيه النكاح الباطل أو النكاح الفاسد. الباطل الذي اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المتعة ونكاح الشغار. الفاسد مثل النكاح بلا ولي عند من يجيزه عند من لا يجيزه، وهو الصحيح يسمونه نكاحا فاسد. فهذا النكاح لا رجعة فيه لأنه أصلا نكاح فاسد. ووقع أي الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. إذا لم يدخل الإنسان بالمرأة أو لم يخلو بها خلوة شرعية، في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، إيش الآية؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا تزوج الإنسان امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل وقبل الخلوة، في هذه الحالة ليس لها عدة، ومعنى أنه لا رجعة له، مجرد ما يطلقها تصبح أجنبية. وصار بأقل من الثلاث، يعني في الطلقة الأولى والثانية، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع: وقد خلي من العوض. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يسمى الطلاق عليكم السلام رجعيا. فإذا اختل من هذه الشروط شيء فلا رجعة، لأنه إما أن تكون بينونة كبرى وهو الطلاق الذي استكمل عدده أو استكمل عدده، وإما أن تكون بينونة صغرى وهو الطلاق الذي لم يخل من واحد فأكثر من بقية الشروط المذكورة. قال ابن القيم: إباحة الزوجة بالرجعة من أعظم النعم، فإن الزوج له أن يفارق زوجته فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له سبيل إلا بعد نكاح زوج ثاني نكاح رغبة، والله المستعان. ذكر المؤلف حديثين: حديث عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. قال الحافظ بن حجر: سنده صحيح. وقال ابن عبد الهادي: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه الحافظ أيضا مخرج لهم في الصحيح. هذا كلام ابن عبد الهادي، قال الشارح وصححه الحافظ. إيش قال الألباني؟ صححه الألباني. صححه الألباني على شرط مسلم. وهذا حديث موقوف. ما معنى موقوف يا رجال؟ يقول: رواه أبو داود موقوفا، يعني من كلام الصحابي، فتوى للصحابي. هناك فرق بين الموقوف وبين المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث متفق عليه وقد مر معنا. قال الشارح: في الحديثين إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوج المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة. يقول: من الفوائد أيضا أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، يعني طلق الطلقة الأولى والثانية وبعدين راجعها قالت أنا ما رضيت، لا اعتبار لرضا. إذا راجعها تصبح زوجته، ثم هي إذا قالت لا أنا غير راضية، معنا ندخل في مسألة أخرى وهي إيش؟ طلب الخلع. لكن شرعا قد راجعها وتصبح زوجة له. قال الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة. من الفوائد أن الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق، فليس للزوجة ولا لغيرها صفة فيه. اليوم بعض المجتمعات انتشر عندهم مسألة إعطاء العصمة للمرأة، تتزوج على أن العصمة لها، يعني تطلق نفسها في أي وقت. يعني لو تأمل الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء من حقوق الزوج، يجد أن هذا فيه نعمة عظيمة، لأن المرأة لا تستطيع أن تنفرد مثل هذا الباب. ولهذا جعل الله القوامة للرجل، وجعل هذه الكلمة بيده. لكن هذه المجتمعات يعني مجتمعات استغربت أو تغربت عن طريق أخذها لأخلاق الكافرين، بل للأسف بعض المجتمعات فيها قوانين تخدم جانب يعني المرأة، خاصة اللي يمنعون الطلاق، أو الذين يجعلون يعني يجعلون الطلاق صعبا جدا، بحيث أن الرجل إذا أراد أن يطلق يعني يفكر 50 مرة أن عليه سيكون ضرائب، وعليه سيكون يعني مشاكل، وعليه سيكون تبعات. بعضهم يقول أنا إذا طلقت أنطرد من البيت، فخلني أصبر على بلاها ولأني أنطرد. فمثل هذا من الآثار التي جاء بها الناس، وإلا فدين الله وشرع الله فيه الرحمة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله أكبر، شوف كيف الآية يعني حتى يعني تسلية للرجل وتسلية للمرأة، تسلية للرجل وتسلية للمرأة. أنت تجدين من هو أفضل منك، وهو يجد من هو أفضل منك، فتسلية، يغني الله كل من سعته. الله أكبر. يقول: اختلف العلماء في حكم الإشهاد، يعني الإشهاد على المراجعة، فذهب الأئمة الثلاثة إلى استحبابها وعدم اشتراطها، وذهب الإمام الشافعي إلى اشتراطها، وهو رواية عن أحمد، ولعل عمران بن حصين ممن يرى تحتم الإشهاد لقوله: فليشهد الآن ويستغفر الله، يعني ظهرنا في رواية قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ننظر مسألة المراجعة هنا. من الفوائد يقول: من السنة في مراجعة المعتدة الرجعية أنه يراجعها قولا، يعني بالكلام، فيقول لها: راجعت، فيقول: راجعت فلانة بنت فلان، ويشهد رجلين على رجعتها. قال أبو داود السجستاني في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل سئل كيف يراجع الرجل امرأته، فقال: يشهد رجلين، ويقول: إني قد راجعت فلانة بنت فلان. قيل: وإن لم تحضر المرأة؟ قال: نعم. واتفق العلماء على وقوع الرجعة بالقول، إذا قال لها: راجعتك وأشهد. واختلف العلماء في وقوعها بالفعل وحده، يعني ما يتكلم لكنه في فترة العدة يجامعها، هل هذه المجامعة تعتبر مراجعة ولا ما تعتبر مراجعة؟ أو بعبارة أخرى، مسألة أخرى يذكرها الفقهاء: المطلقة طلاقا رجعيا، هل يجوز للرجل جماعها؟ هي زوجته وعنده في البيت، لكنه مختصمين وطلقها، فهل له أن يجامعها؟ من أهل العلم من يرى أن الجماع مراجعة، ومن أهل العلم من يرى أن الجماع ليس بمراجعة، يعني ما يجوز له الجامعة حتى يراجعها. ومن أهل العلم من يفصل فيقول: إن قصد بهذا الجماع مراجعتها فتعتبر مراجعة، وإن لم يقصد فلا يجوز له أن يجامع. إذا أنت ما تريد تراجعها ليش تجامع وأنت قد طلقتها؟ وهذا التفصيل هو الصحيح، أنه إذا قصد بهذا الجماع المراجعة ونوى بها المراجعة تم له ذلك ويشهد أنه قد راجع. وأما إذا كان هو لا ينوي مراجعتها فلا يحل له ذلك. نعم. إذا كان ما يريد يراجعها، يعني جامعها وهو لا ينوي مراجعتها، يكون هكذا قريب منه، يعني بعض العلماء يجعلهم من الزنا، يمنعها من ذلك، يعني المقصود أنه يجامعها وبعدين يقول لها: خلاص أنا طلقتك. ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن الجماع هو مراجعة، لكن إذا افترضنا أنه يجامعها ولا ينوي مراجعتها يقول لا أنا ما أريد أراجع، يعني يفتن بها مثلا في البيت وهي أمامه، لأنه يجوز لها هي زوجة وتظهر أمامه كذا، فالله المستعان. فعلى كل لا بد من المراجعة، إما بالنية بسبب هذا الفعل أو بالكلام. أما في الشهادة فالله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الإشهاد، وذكرنا أن الجمهور على الاستحباب، لكن المراجعة يشتد الحاجة إليها في هذا الزمن لوجود بعض العوارض التي قد تعرض للرجل أو للمرأة فينكر فيها المراجعة. فالقول بأنها واجبة خاصة مع ما يحتف به القرائن اليوم من أن عدم التوثيق يؤدي إلى مشاكل، هذا أمر مهم. فإذا راجع لابد يوثق، اللي هو عن طريق الإشهاد أو عن طريق المحكمة، تكتب وثيقة بأنه قد طلق وراجع حتى تحسب عليه. تأتي كثير من الأسئلة من بعض النساء أنها تقول زوجي، تقول إن زوجها طلقها مرتين وهذه الثالثة، والرجل يقول لا أنا طلقت مرة واحدة وهذه الثانية، لأنه صار فقيه، إذا قالوا هذه الثالثة ما ترجع له. فالتوثيق مهم. وبعض الأزواج قد يتراضى مع زوجته يقول لها لا تخبري أهلك، طلقها ويراجعها يقول لا تخبري أهلك. النصيحة في مثل هذا أنها تخبر، أنه لابد يقع الشهادة ولو من غير أهله، تخبر من يقوم على هذا الأمر، لأن بعض الرجال في الحقيقة ليس له ذمة إلا من رحم الله، فلا مانع عنده حتى لو كانت غير حلال له أنه يبحث عمن يحلل له الرجوع. فإذا كان لا يريد أهلها أن يعرفوا، فالمقصود أنه يشهد من تثق المرأة فيه على الطلاق ويوثقها، وهذا فيه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وكثير من المشاكل تحصل بسبب عدم التوثيق، سواء كان في باب الدين أو في باب الطلاق أو في باب الرجعة وباب النكاح وغير ذلك. في بعض المجتمعات اليوم، بعض البلدان الإسلامية، ينتشر عندهم ما يسمى بزواج السر. وزواج السر هذا له أنواع، إما أن يكون زواج مكتمل الشروط ومكتمل الأركان، يعني الولي موجود والزوجة راضي والشهود موجودين، لكن بس يقول ما مريد أحد يدري، فهذا الزواج صحيح لكن إعلانه أفضل. وأحيانا يكون بسبب أنه الزوجة الثانية، يتزوج الزوجة الثانية أو الثالثة، المعددون يرغبون كثيرا في إخفاء أمر الزواج، فمرات يكون في السر، هذا من حيث الجواز جائز لكن خلاف الأول، كلما كان الإعلان أكثر كان أحسن وآمن. لكن زواج السر الذي ينتشر في بعض المجتمعات بمعنى أنه يجتمع الرجل مع المرأة ويتزوجها ويشهدون اثنين من زملائه بدون ولي، بدون معرفة أهلها، هذا ما يجوز، هذا زواج باطل. أو ما يسمونه بالزواج العرفي، هذا زينة وأقرب إلى أنه من زواج المتعة، هذا لا يجوز. فمثل هذا بعد أن يحصل ما يحصل يتنكل بعض الرجال يقول لا أنا ما سويت شيء من هذا ولا تزوجتها ولا شيء من هذا. وبعض النساء تعتمد على أن هذا الزواج صحيح، وهذا في الحقيقة ليس بزواج، هذا هو الزنا، لكن فقط يسمى بمسميات أخرى في هذه الأزمة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا عقده لأحكام الإيلاء. الإيلاء بمعنى الحلف، ذكر فيه المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. حديث عائشة قال الحافظ: رواه الترمذي ورواته ثقات. وقال الشارح: الصواب فيه أنه مرسل. قال الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. مرسل يعني حديث ضعيف. إيش قال الألباني؟ الألباني قال حديث منكر. في أي موضع مرجع ذكر هذا؟ صحيح ضعيف الترمذي. الإرواء رقم 208 المجلد الثامن، يعني المجلد الثامن صفحة 200، والعهدة على أبي سعيد. طيب، حديث منكر. والحديث الثاني أخرجه البخاري. الحديث الثالث عن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي، يقفون يعني يحددون المدة. قال الحافظ ابن حجر: رواه الشافعي. إيش قال الألباني؟ صحيحة، صححه الألباني. قال الشارح: أيضا حديث صحيح، خرجه الشافعي. فقال: أخبرنا سفيان. مين حسن؟ يا حسن ترى نسمعك نحن. خرجه الشافعي فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في المسائل، في مسائل ابنه عن، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. تكتبون صححه الألباني أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. قال الشارح: الحديث حسن. ونقل عن الهيثمي قوله: رجاله رجال الصحيح. إيش قال الشيخ الألباني؟ صححه الألباني. إذن هذه أربع أحاديث تتعلق بمسألة الإيلاء. يقول الشارح: الإيلاء المقصود به اليمين، ولغة الحلف، وشرعا حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة تزيد على أربعة أشهر. يحلف أنه ما يجامع زوجته أربعة أشهر فأكثر، فإذا حلف فإنه يكون موليا يعني حالفا. ومن حق الزوجة، الزوجة أن لها حق في الجماع، فهذا فيه ترك لحقها. قال الشارح: وهو محرم. حكم الإيلاء أنه محرم، لأنه يمين على ترك أمر واجب عليه. هذا الشيء واجب عليه، كيف يحلف بالله أنه يتركه؟ ولاحظ كلام المؤلف، يقول: حلف زوج قادر على الوطء، يعني إذا كان مريض ما يقدر أو شيء من هذا، فهذا له عذر، له أحكامه الأخرى. قال: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم، يعني للذين يحلفون بسبب نسائهم تربص 4 أشهر. إنسان حلف ألا يجامع زوجته أبدا، نقول له ليس لك هذه المدة كلها، أنت لك مدة إلى 4 أشهر، أقل من 4 أشهر يجوز، أكثر من ذلك لا يجوز. فإن فاءوا، الله يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا بماذا؟ إن فاءوا بمعنى رجعوا. وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم. قال: وقد أجمع عليه العلماء في الجملة، وللإيلاء 4 شروط. أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فإن تركه بلا يمين لم يكن موليا، وأن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، فإن حلف بنذر أو تحريم أو ظهار ونحو ذلك فليس بمول، يعني له أحكامه الأخرى. أن يحلف على أكثر من 4 أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها، وإلا فليس بمول. وأن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من صبي غير مميز ولا من عاجز عن الوطء بنحو جب ويعني وغيره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشارح في حديث عائشة الذي ذكرنا أنه حديث ضعيف، قال العيني: ومعنى إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه أنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا، وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء، وهو الحلف على ترك جماع امرأته. يعني حلف النبي عليه الصلاة والسلام كان لما غضب من بعض نسائه أو من نسائه فحلف ألا يدخل عليهم شهرا، ليس أنه حلف على أمر محرم. وهذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختصم مع نسائه فآل منهن، وكان الخطأ منهن رضي الله عنهن، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى غرفة وحجز نفسه فيها وآل ألا يدخل على نسائه شهر، وانتشر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل عمر على حفصة وإذا بها تبكي، قال ما لك؟ قالت: يقولون طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، فغضب عليها وقال: والله ما تزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجلي، ولو طلقك ما كلمته فيك، وبهذا المعنى. ثم دخل على عائشة فقالت: إليك عني ابن الخطاب، يعني أنت شو دخلك فيه؟ فذهب مسرعا عليه رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في علية، يعني الغرفة المكان المرتفع، فاستأذن وسأل الناس: أطلق النبي عليه الصلاة والسلام النساء؟ قالوا: ما نبي. يعني حتى الإشاعات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أذن له كان أول ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال: الله أكبر. ثم فيه القصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير فأثر في جنبه، فلما مضى 29 يوما خرج عليه الصلاة والسلام ودخل على عائشة فقالت: يا رسول الله أنت قلت شهرا، شوف يعدونها بالأيام، يعني قالوا: أنت قلت شهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 أو 3، رضي الله عنهما. فكان ذلك الشهر 29، فمعناه من حلف أن يصوم شهرا وصام 29 يصلح ولا ما يصلح؟ أيوة، إذا بدأ من بداية الشهر من أول صفر وإذا بالشهر 29 نقول يكفي، وإذا بدأ من منتصف الشهر بدأ يصوم من يوم 15 نقول له تصوم يعني 30 يوم، لكن إذا بدأ من أول الشهر 29 أو 30. هكذا من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، إذا بدأ من أول الشهر فإنه يصوم شهرين، سواء كانت 30 و29 أو 29 و29 أو 30 و30. وإذا صام يعني من منتصف الشهر نقول له صم، بعد أول الشهر نقول له صم 60 يوما متتابعا. إذن حلف النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يدخل في مسألة الإيلاء. يقول المؤلف: الذي في صحيح مسلم عن جابر، الشارح أقصد، أن الذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة، اجتمعوا يريدون النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام ورسول ما عنده، والله جل وعلا دافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، ونزلت الآيات من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن هذا خيرهم الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه أن يخير نساء يعيشوا على هذا أو يسرح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تشاوري والديك. قالت: وما هو؟ فعرض عليها وقرأ عليها الآيات. قالت: أفيك أشاور؟ ثم قالت رضي الله عنها: والله لا أختار عليك أحدا أبدا، ولكن لا تكلم نسائك، إذا سألوك ماذا قالت عائشة لا تكلم نسائك رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سألوني أجبت، أو بهذا المعنى. فخير نساءه فكلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخر. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأوسعهم خلقا وأحسنهم عشرة لأهله، ولذا فإنه لم يؤل منهن إلا لتأديبهن، ليكن أكمل النساء استقامة وخلقا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة. وإيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من الإيلاء المباح، لأنه لم يؤل إلا شهرا. وإذا آل الرجل من زوجته أربعة أشهر فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإن مضت الأربعة الأشهر فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يفئ أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق. معنى ذلك أن الرجل لو ترك جماع زوجته أكثر من أربع أشهر فيكون آثما، لكن لا يجبر على ذلك إلا من قبل الحاكم، ولا يجبر من الحاكم إلا بطلب من الزوجة. يعني لو أن الزوجة ما طلبت خلاص يصبح هذا حقها، تنازلت عنه فهو آثم، نعم يكون مقصر، إلا إذا كان اتفاق بينهم أو شيء من هذا. إذن لابد من طلب الزوجة. يعني بعض الناس يتزوج الثانية ثم يترك الأولى بالكلية، هذا ما يجوز، هذا حرام. حتى بعض النساء تقول إن زوجها متزوج عليها منذ 10 سنين ولا يأتيها، هي ما طالبت بشيء. لا شك أن هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي وشقه مائل، نسأل الله السلام. لأنه حقها هو، لماذا قلنا هي آثم؟
أصل المرأة تستحي من هذا الشيء،
بس إذا هو القاضي كيف سيحكم عليه؟ كيف سيعرف الأمر؟
حكم شرعي أربع
شروط. جيد، بس كيف سيعرف؟ نحن كيف سنعرف؟ أنت كولي أمر كيف ستعرف أن نسيبك أو صهرك يعني لم يعني لا يأتي امرأته هذه الفترة؟ إذا لابد من طلب منها. على كل إذا هي طالبت بحقها هذا حقها. خلاص. إذن يقوم عليها ولي أمرها، ولي أمرها يذهب إليه ويشاورها. فإذا هو آثم، لكن إذا هي قالت: لا اتركوني أنا وزوجي، أنا أخاف يطلقني، وأنا هكذا أفضل لي من الطلاق، الأمر إليها. ولهذا ذكروا أن عمر رضي الله عنه لما سمع يعني امرأة في الجيش يعني تقول الأبيات الشعرية أنه فقد زوجها وكذا، سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت 4 أشهر أو 6 أشهر، فحدد أنه ما يذهب الجندي أكثر من 4 أشهر إن صحت القصة. إذن لا يكون إلا بطلب من الزوجة ومن الحاكم أيضا. يعني إذا مضت 4 أشهر هل تكون مطلقة؟ الجواب لا، لابد أن يؤتى به ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. يقول: وفيه أن ترك جماعه وهجره إياها في المضجع المدة المباحة جائز لتأديبها وزجره، وإذا فاء المولي قبل 4 أشهر إذا حلفها فعليه الكفارة، عملا بحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هي خير وليكفر عن يمينه. وأما إذا لم يفي إلا بعد 4 فلا كفارة عليه لأنه لم يحنث بيمينه. وفي الحديث جواز الإيلاء لغرض صحيح، لأننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤل إلا لغرض صحيح، من ذلك تأديب الزوجة وتربيتها، فإن الإيلاء من أعظم العقوبات على الزوجة، وكل عاص يؤدب بما يردعه. قال: وفي جعله الحلال حراما ما يعني أن جماع الرجل زوجته حلال فحرمه على نفسه بيمينه، وهو تحريم معتبر شرعا، فقد قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقوله جعل لليمين كفارة يعني أن إيلاءه بتحريم زوجته يمين، ولكن الكفارة تجعل هذا اليمين المحرم حلالا، قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة تقدم معنا أنها عتق إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: ويدل على أن الطلاق أو انفساخ النكاح لا يكون بمجرد مضي 4 أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باق ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج ولو بإجباره من الحاكم، لأن هذا إكراه بحق. مضى معنا في الطلاق أن المكره لا يحسب منه الطلاق، لكن هذا إكراه بماذا؟ بحق. إذا قال له إما أن تجامع وإما أن تطلق فقال: لن أجامع ولن أطلق، فأجبرها الحاكم على الطلاق، فهذا الإجبار والإكراه يعتبر إكراها، إكراه بحق. قال ابن عباس، هنا فائدة، يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه: لا إيلاء إلا بحلف. وقال عطاء: الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع، بمعنى لو تركها بدون حلف ما يسمى إيلاء. قال الله تعالى: فإن فاءوا. الفيء ما معناه؟ الجماع. هنا ذكر آثار عن بعض السلف، قال الشعبي والحكم ابن عتيبة: الفيء الجماع. وقال النخعي: لا فيء إلا بالجماع. وقال سعيد بن جبير: الفيء الجماع. يقول هنا: فإن تعذر عليه الجماع لعذر أو مرض أو نفاس أو حيض فيصح أن يفيء بلسانه ويشهد. سلام. في أثر سليمان بن يسار: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي. قال: يقفون أي يحددون له مدة الإيلاء المباحة 4 أشهر. هنا سليمان بن يسار يعني يبين لنا أهمية ما يتعلق بفتاوى الصحابة، لأن يقول: الصحابة كان هكذا يفعلون، وغالبا أنه يقصد علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا اهتم العلماء بما يتعلق بالآثار، آثار الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة، لأنها في الغالب فيها تفسير للكتاب والسنة. قال ابن عباس أيضا: كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين، هذا ما يدل على الظلم الذي كانت عليه المرأة قبل الإسلام. ولهذا قال الشارح: الحديث يدل على سماحة هذه الشريعة وعدالتها وتهذيبها العادات الجاهلية إن كانت قابلة للتهذيب، أو إبطالها إن كانت مفسدة محضة. قال: والجاهليون فيهم قسوة وظلم على الضعيف منهم من امرأة أو بنت، فكان من قسوتهم إيلاؤهم 1 أو 2 سنين، يحلفون ألا يجامعوا المرأة فيها، وهذا ظلم كبير وجور عظيم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالظهار. فذكر أول ما ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. رواه الأربعة، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. قال الشارح حديث حسن. إيش قال الشيخ الألباني؟ ضعف الشيخ. وعزاء المرجع وين ذكر؟ أنت متأكد هذا حديث ابن عباس أن رجلا ظاهرة؟ وإيش قال عندك في كتابك يا حسن سعيد؟ أخونا حسن نور إيش ذكر؟ سعيد كتاب اللي عند سعيد أول حديث في الظهار ابن عباس أن رجلا ظاهر. أعطني شوف كتاب وعزاه الألباني أي كتاب؟ السنن؟ أعطني حسن. تأكد تأكد من حكم الألباني. صحيح لغيره، وبعدين إيش المرجع؟ إذن قال الألباني الصحيح لغيره. الإرواء رقم كم؟ 179 مجلد السابع. هنا يقول الشارح قال في التلخيص رواه أبو داود والنسائي ورجال ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، قال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله، فيكون معناه أن الصحيح فيه الإرسال كما ذكر النسائي وأبو حاتم، لكن يبقى هل له شواهد؟ لعل الألباني حسنه لشواهده، لأن الشارح يقول وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أن رجلا ظاهر من امرأته. الظهار أن يقول لامرأته هي علي كظهر أمي، يقول أنت علي كظهر أمي، بمعنى كما أن أمي محرمة علي فأنت محرمة علي. هذا الله سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وزور، لأنه هذا كذب، هذه أم وهذه زوجة، كيف تشبه الحلال بالحرام؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة في مقدمة سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقول لزوجته ما هن أمهاتهم، يعني يأتي بلفظ الأم، أنت عليهم، يشبه الحلال بالحرام. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أمك التي ولدتك، وكيف تقول هذه هي كأمي؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذه دعاء تحريم هذا الكلام، وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني بيتراجع الحين يريد يرجع إلى زوجته ويجامعها، قال الله فتحريره، إذن لابد من الكفارة، تحرير رقبة. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، لا يجوز له أن يجامعها حتى يأتي بالكفارة. قال وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، يعني كأنه ظهار مؤقت يقول أنت علي كظهر أمي مدة شهر رمضان، يريد أن يحفز نفسه على ماذا؟ ألا يجامعها. يقول فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. في بعض الروايات أنه قال أنه ذكر عن نفسه هو أو غيره أنه كان رجلا شديد الشهوة، فانكشف لي شيء منها ليلة. قال الشارح جاء في رواية رأيت خلخالها في ضوء القمر، يعني ما عندهم كهرباء، لو عندهم كهرباء كان غير يعني. قال فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. فقلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ فقال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. قال الشارح الحديث صحيح لغيره، وهذا أيضا صح الألباني، هكذا صحيح لغيره. الألباني إذا قال صحيح لغيره يقصد أن الحديث مفرداته أو إسناده ضعيف لكن له طرق كثيرة يصبح بها صحيحا، ذكر هذا في مقدمة الترغيب والترهيب. يقول الشارح رحمة الله عليه الظهار حرام، وهذا الرجل الذي ظاهر إما أن يكون لم يبلغه التحريم أو أنه يرى أن الوطأ في رمضان أشد حرمة من الظهار فحصن نفسه بالظهار عن الجماع، والقصد أنه ظاهر ثم جامع فوقع في ذنبين عظيمين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجد عنده حل مشكلته، جاء نادما وتائبا وخائفا، ولذا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته. من أحاديث الظهار أيضا حديث عائشة لم يذكر المؤلف أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفي علي كلامه، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ذكر هذا الشارح وذكر كثير منها. حكم الظهار كما ذكرنا محرم، ويصح الظهار من الزوج المسلم الذي يصح طلاقه، كل من يصح طلاقه يصح منه الظهار. قال واختلف العلماء في الظهار هل يصح قبل النكاح، يعني قبل أن يتزوج. قال ويروى في ذلك عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب فقال إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر، خرجه مالك في الموطأ وإسناده منقطع. ويروى عن الحسن وقتاد أنهما قال إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء إلا أن ينكح. ها؟ ها؟ خلاص. قال وهو قول ابن عباس أنه قال لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا، وسنده صحيح، يعني ما يكون ما يعتبر شيء، ما يعتبر شيء، قد يحصل يقول له أنت تريد فلانة، يقول لا والله ما أريدها، يقول لا بلى، فيقول أنا إن تزوجتها فهي كذا، وبعدين يرجع يتزوجها، فما يعتبر شيء. طيب إذا ظاهرت المرأة من زوجها ما يحصل؟ بعض النساء تقول لزوجها فيعتبر هذا فقط كلام لغو. قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قال الثوري: كان الحسن لا يرى ظهار المرأة من زوجها ظهارا. وقال ابن جريج: ظاهرها قالت هو عليها كأبيها. فقال: يمين ليس هي بظهار، حرمت ما أحل الله لها. فمعناه لا يسمى ظهار إذا هي حرمت زوجها على نفسها وقالت له أنت كأبي، فهي تعتبر آثمة بهذا الكلام، وعليها كفارة اليمين، ما عليها كفارة الظهار. وهكذا العلماء نبهوا على أن الرجل لا يقول لزوجته يا أختي أو أنت أختي في الله، لا، هي ليست أختك، هي زوجتك. يجتنب الإنسان، لا، ما يدخل، لا، إذا قصده مرات يجري يقول لها يا أختي بدون قصد، فالمقصود أنه لا يقول لها يا أختي. صح، بعضهم يقول أختي في الإسلام، هذا إذا احتاج، كما احتاج إبراهيم عليه السلام لما قال للملك إنها أختي، يقصد لهذا قال لها إني قلت له إنك أختي وليس أحد يدين بالإسلام إلا أنا وأنت. لكن إذا ما في حال الظلماء ما يقول لها أختي، لكن إذا قال لزوجتي أنت علي حرام كأختي، أو قال لها أنت أختي ويقصد بذلك الظهار، فهذا يعتبر مثل الظهار، لأن الأخت مثل الأم في التحريم. ألفاظ الظهار: الظهار أن يقول لزوجته أنها كظهر أمي، فإن قال كظهر أختي أو كظهر ابنتي فأيضا يقع به نفس أحكام الظهار. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالظهار، بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، ما بيني وبينك إلا العيال. وإيش يقصد من ذلك؟ يراجع في نيته، قال إيش تقصد ما بيني وبينك إلا العيال؟ هل تقصد أنك لن تجامعها أبدا؟ إذا كان يقصد أنه ما يريد، يعني يقصد أنه ما سيأتيها، فقط سيبقيها عنده تربي الأولاد وينفق عليها، فهذا يدخل في باب، لا، ما هو الظهار، الإيلاء، لكن بدون حلف. هذا إذا هو ما حلف ليس بإيلاء، يقال له إما أن تقوم بهذا الحق، وإلا هي تطالب، مثلا إذا طالبت بحقها في الفترة، يعني يتفاهمون عليه، إذا استمر أكثر من 4 أشهر يطالب. لكن مثل ما ذكر الشارح أنه لا يسمى إيلاء إلا بالحلف، فهو يستطيع أن يرجع عن كلامه إذا قصد به الحلف فيكون الإيلاء، وإذا لم يقصد الحلف، إذا اعتبر طلاق خلاص يعتبر، معنى أن هذا من ألفاظ الطلاق غير الصريحة. إذا قال أنا قصدت به الطلاق يعتبر طلاق، إنما الأعمال بالنيات.